أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إذا كنت قلت عن ليلة 27 خطر، فليلة 29 أخطر. إنها last chance، إنها الفرصة الأخيرة، آخر فرصة في الليالي الوترية. إنها الفرصة الأخيرة لتدرك ليلة وترية في رمضان، ليلة 29، و أيضا هي الليلة قبل الأخيرة أو الأخيرة. فإن لم يكن ثمة ليلة من رمضان غدا، فهذه الليلة الخاتمة الله يعتق في آخر ليلة من رمضان قدر ما أعتق طيلة الشهر. فهذه الليلة تحتاج إلى عناية خاصة، إلى جهد خاص، إلى بذل أكثر، إلى زيادة، إلى زيادة. لذلك جاء الجزء 29، جاء الجزء 29 خاتمة هذه الأجزاء كأنه قبل الأخير أيضا، ليذكرنا في أول آية منه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إنها قضية الموت والحياة. وتأمل معي، تدبر كيف ذكر الله خلق الموت قبل خلق الحياة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليختبركم، ليمتحنكم أيكم أحسن عملا. إخوتي، إن من لم يفهم الموت لم يفهم الحياة. لا بد أن نفهم قضية الموت فهما جيدا. إن أول ما تفهمه في قضية الموت أنك يقينا ستموت، ثم متى هذا ما لا تدريه ولا يدريه أحد أبدا. فالموت لا يخضع لأسباب تقتل، تميت، تنهي الحياة أبدا. قد يكون الإنسان صحيحا 100% ثم ينام فيموت، أو يجلس فيموت. وكم من قصص لموت الفجأة كلكم تعرفونها. الشاهد، قضية الموت أنه لا تدري متى تموت. ثانيا، أنه عند لحظة الموت الكل صالح وطالح يتمنى الرجعة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أحد إلا ويتمنى الرجعة، إن كان محسنا زاد في إحسانه، وإن كان مسيئا رجع عن إساءته. ثالثا في فهم الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. الآية ربنا جل جلاله بيخبرنا ان عند سكرات الموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عند لحظة الموت ترى ما لم تكن تراه، ترى أعمالك وهي تعرض لك التي عملتها طيلة حياتك، ترى الملائكة بيض الوجوه أو سود الوجوه. لذلك كان أخطر ما في قضية الموت الاعتراف الرهيب، الاعتراف الرهيب، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع لو سمعنا الكلام، لو سمعنا النصيحة، لو سمعنا الموعظة، لو سمعنا ما ينفعنا. وقالوا لو كنا نسمع، قالوا لو كنا نسمع، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، أو نعقل، لو كنا بنسمع، لو كنا بنفهم، لو فهمناها صح ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وكمل كمل سياق الآيات، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قل بلى يعلم، جل جلاله يعلم، سبحانه سبحانه يعلم. ثم تأتي النقلة سريعة إلى سورة القلم، وأول ما يطالعنا فيها مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. ودائما ما يتملكني ساعتها من شعور أن أقول كيف أطاق قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم مدح الله العظيم له. يعني لما واحد كده حد كبير يمدحه يثني عليه حد يحبه، يبقى شهادة تقدير اعتز بيها. فلما ربنا يمدح النبي كده وإنك لعلى خلق عظيم، عظيم، العظيم يقول له إنك لعلى خلق عظيم. عظيم بقى دي أديه بعظمة أديه. هذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله قال له وإنك لعلى خلق عظيم. ثم لا مفاصلة، ليست كل الأمور نستطيع أن نضعها على مائدة النقاش، وليست كل الأمور، أو أقول هناك أمور لا تقبل ذرة تنازلات، لا تقبل أصلا النقاش فيها. قال الله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين. بقول دايما ان في مسائل في الدعوة، قضايا في الشريعة، اصول في الدين ما ينفعش ان احنا نتناقش حواليها ممكن نتفاهم فيها، مسلمات قواطع. وقصة سيدنا جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه في حين هاجر الى الحبشة وذهب اهل مكة الى النجاشي ليرجعوا بهم، فقال عمرو بن العاص والله لآتينهم غدا بما استأصل به شأفتهم، فذهب الى النجاشي وقال انهم يقولون في عيسى بن مريم وامه قولا عظيما. فعلم المهاجرون أن النجاشي سيستدعيهم من غد ويسألهم ماذا تقولون في عيسى، فقال جعفر والله لئن سألني لأصدقنه. ما ينفعش أقول غير كده في مسألة العقائد، ما ينفعش ان احنا نتفاهم في أي كلام، مفيش. قال الله قال رسول الله، الموضوع منتهي. قالوا تاني يوم وكان معرضا مع 70 من أصحابه في الحبشة أن يقتلوا جميعا في لحظة واحدة، أو أقل الأمر أن يطردوا ويبعدوا، خطر على 70 روح. ومع ذلك وقف أمام النجاشي قال ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قال نقول فيه ما قال ربنا. ثم قرأ عليه صدر سورة مريم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ثم قرأ. فبكى النجاشي وبكى بطارقته حوله. فلما سكت قال النجاشي شال قشة من الأرض وقال هذا والله هو الحق، لم يعد ما جاء به عيسى بن مريم هذه القشة، هو الحق كده، له سلطان على النفوس. فلذلك اوعى وانت بتدعو الى الدين بتدعو الى الحق يبقى انهزامي، دايما عايز تقدم تنازلات علشان الناس ترضى والناس تقبل، دغدغة عواطف الناس، مداعبة اهواء الناس، ابدا بمنتهى العزة تقول الحق، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين. ثم يأتينا قول ربنا جل جلاله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هي دي الآية الشاهد في الموضوع، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. اللي بنقول له اسجد دلوقتي صلي، كتير بقوا دلوقتي في زمن الكراسي اللي قاعدين على كراسي في المساجد أصحاب الكراسي، منهم المعذور المريض فعلا ما يقدرش يسجد، لكن في ناس مش معذور بيتدلع، اصل عندي خشونة في الركبة، اصل عندي في العمود الفقري مش عارف ايه. طالما تستطيع ان تسجد ولو مع المشقة اسجد، والله يقدر هذا، ولعل الله يكتب به شفاءك. لا تتكاسل، لا تتنازل دائما وتعطي ربك الفضلة. تلاقي واقف وبيجري في الشارع وبيتنطط ونيجي عند السجود ويجي عند الصلاة يقعد يصلي على كرسي في آخر المسجد. في الحرم بقت ظاهرة الكراسي شباب ونسوان وكبير وصغير كله قاعد على الكرسي. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يقول ربنا جل جلاله: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. قلنا قصة سيدنا يونس قبل كده، انه استعجل وجري وساب البلد وركب المركب وساهم والتقمه الحوت. لا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. ربنا قال ايه جل جلاله؟ ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به، لكي تنذر به لا يكن في صدرك حرج منه. احنا قلنا ان اول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال هو محمد بن عبد الله، آمن الرسول بما أنزل إليه الأول. فلذلك الإنسان لما يبقى في صدر حرج في مسائل، لما بيثير الشبهات حواليها أعداء الدين وكاره الدين من غير المسلمين ومن المسلمين، زي مسألة الطلاق ومسألة التعدد ومسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ثمانية، ومسألة مسألة الربا، مسألة الجهاد، حين تثار الشبهات تحس أنه في صدره حرج. اوعى اوعى يكون في صدرك اي حرج من شرع الله، اي شيء صغر او كبر، والا هيبقى فيها ردة والعياذ بالله لا يعلم عقوبتها الا الله جل جلاله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. قد تكون نادى وهو مكظوم في الدعوة، أو نادى وهو مكظوم في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه التي ناداها وهو مكظوم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. شوف انا الشاهد هنا اللي عايز اسوقه ايه؟ فاصبر. اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. الاجتباء ليس له سبب، الهداية يجعل الله لها أسبابا، لكن الاجتباء ليس له أسباب. نعمة لولا أن تداركه نعمة من ربه. قال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فجعل سبب الهداية الإنابة، ولكن الاجتباء من يشاء دون أسباب، أن يجتبيه الله، يختاره الله فيجعله من الصالحين. ده اللي أنا بقوله كتير، افهمها بقى في سر العبادة، أن الاجتهاد في العبادة ما تعملوش أنت، ما تتعلقش قلبك بهذه العبادة كسبب لصلاحك، لا، انت بتأدي العبادة لان الله امرك بذلك، بعبادة العبد لسيده، حق الله على عبده، ثم الله يجتبي ويهدي ويعطي. ثم تأتي سورة الحاقة، وسورة الحاقة تعرض فصلا من أهوال القيامة. ونحن نقول أنه ينبغي للسائر إلى الله والدار الآخرة أن يقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة. لازم دايما يبقى الآخرة قدام عينيك في ذهنك، تبقى شايف حاجة من الآخرة، أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. عشان كده الجزء اللي جاي 30 إن شاء الله، الليلة الجاية إن شاء الله، ها، اسمه القيامة الآخرة رأي عين، جزء عامة. هنا مشهد واحد، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اللهم استرنا، اللهم لا تقطع عنا مددك ولا تكشف عنا سترك، اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، اللهم أتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، اللهم يا سابل الستر أسبل علينا سترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا، آمين. الستر، اللهم إنا نسألك الستر، الستر الجميل. اللهم استرنا على ما تحب، فإنك سبحانك قد تستر على ما تكره. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كل شيء مكشوف، كل شيء باين، كل شيء مفضوح. شوف، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. خذوا اقروا شوفوا، أنا كنت عامل حساب اليوم ده، خذوا كتابي اقرأوا كتابية اقروا، صلاة صيام زكاة حج صيام بر ذكر تلاوه قران صدقه عمره حج. الثاني بقى، واما من اوتي كتابه بشماله، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم أدر ما حسابي. زي ما كان في الدنيا ما بيطقش حد يقول له أغلاطه، ينصحه في حقيقته، يبين له عيوبه، هو مش عايز يشوف عيوبه، مش عايز أعرف، مش عايز أعرف، مش عايز أشوف. ولم أدر ما حسابي. ونختم بالآية دي، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إيه، ربنا بيتوعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. علماء بيتكلموا هنا في مسألة، هل يسامح المحب فيما يسامح فيه غيره؟ أم يعاقب المحب بما لا يعاقب به غيره؟ واحد بيحب ربنا، اللهم اجعلنا منهم، وربنا بيحبه، اللهم اجعلنا منهم، ربنا بيحبه. العبد المحب المحبوب ده مش معصوم، زي ما قال ابن رجب الحنبلي، قال ايه؟ وليس شرط المحب العصمة، انما شرطه كلما زل ان يتلافى تلك الوصمة. فالمحب يغلط، طيب لما يغلط ربنا يعاقبه على حاجة صغيرة ممكن ربنا يتركها ويسامح فيها لغيره، ولا ربنا يسامحه في كبيرة ما يسامحش فيها غيره؟ قعد ابن القيم ذكر 10 أقوال لدول وعشر أقوال لدول، اللي بيقولوا يعاقب واللي بيقولوا يسامح، والخلاصة في الآخر أن الله يربي عبده بما شاء. أحباب ربنا مش زي بعضهم، ممكن واحد من أحباب ربنا ربنا بيربيه يعلم أنه لو عاقبه هيموت، هيحبط. وكده أحيانا في واحد من ولادك لو غلط، مجرد أن أنت تقول له أنا زعلان منك خلاص دي كفاية، عنده عقوبة، أو من غير ما تقول له حاجة هو لما يغلط بيبقى زعلان من نفسه انه غلط، فده مش محتاج يتعاقب. واحد تاني اما يغلط ما بيفهمش غير اما تديله 30 قلم على قفاه. فربنا بيربي عبده، ده هينفع له ايه وده ينفع له ايه؟ اسمه الودود الكريم. فممكن تلاقي واحد بيغلط طخ، واحد تاني بيغلط وربنا يسامحه. ربنا بيعامل العبد بما يرفع العبد عنده. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.